رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمي أو رمي بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قبض ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني موصولا وصحاب بن قطان ورجاله ثقات إلا أن الفيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصلها الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وأسناد الموصول واهن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة وقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قبض إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أعيب جدعوة الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
اللهم صل وفضل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والأحكام العظيمة وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي إلى الصراط القويم المستقيم والطريقة القويمة وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلقة بالجنايات ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قبض ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه بإسناد قوي. ففي الحديث بيان حكم من لم يعلم قاتله من قتل في عمية أمر يعمل فيه القاتل ولا يعرف عينه ولا يمكن التوصل إليه أو رمي أنت رام قوم بينهم فوجد بينهم قتيل من أثر هذا الرمي الذي حصل بينهم، ومن الذي تسبب في قتله ومن الذي باشر قتله لا يعلم ذلك. فدخل في العمية، ولفظ العمية يذكر بالحديث الذي ينهى فيه صلى الله عليه وسلم عند ثوران الفتن أن يخرج الإنسان في قتال في راية عمية، راية عمية لا يدري من حقيقة قائدها وإلى من تنتهي وما يصير حالها، كحال أكثر القتال الموجود الآن بين المسلمين والعياذ بالله تعالى. راية عمية لا يدري وين حقيقتها وين ترجع إلى من ومن المحرك لها وفائدتها تعود إلى أي طرف وإلى أي صنف. فهذا القتال العمي مثل القتل العمي ما يثبت به قصاص على أحد، لأنه لا يتأتى التوصل إلى عين القاتل الذي قتل ولا يعرف، فيسلك به مسلك عقل الخطأ أي يعقل، فيصير على العاقل أن يسلم الدية لأولياء المقتول. فكل من لم يعرف قاتله حكمه حكم قتل الخطأ، فمن يلزمه الدية؟ يقول الإمام مالك يلزم الدية على الذين نازعوهم وضربوهم وإياهم أو تراموهم وإياهم. قال الإمام أحمد ديته على عواقل الآخرين الباقين المضاربين من غير المقتول، على العواقل الآخرين يسلموا الدية، و إلا إذا ادعوا على رجل بعينه تكون حينئذ قسامة، فيكون قتل فيه لوث ويحتاج إلى أن يحلفوا 50 يمينا على أنه القاتل فلان إذا تعين بعينه، فيصير بعد ذلك إلى القود. وكذلك يقول الإمام الشافعي هذا يصير قسامة إلا إن ادعوا على رجل بعينه، إذا ادعوا على رجل بعينه فهو قسامة أو طائفة بعينه، وإلا ما يثبت فيه القود. وكذلك العقل ما يثبت على المعتمد عند الشافعي. ويقول له الإمام أبو حنيفة يثبت العقل على القبيلة، على القبيلة التي وجد فيها، إذا لم يدعي أولياء المقتول على غيرهم فالقبيلة التي ولد فيها عليهم أن يسلموا الدية لأولياء المقتول. هذا حكم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا ولا يدرى من قاتله، فعليه عقل الخطأ سواء. فجاء أيضا في الروايات الحديث أو فيما يتعلق به كما سيأتي معنا، من قتل له قتل فهو بخير النظرين، إما يجيد وإما يفدي. وهذا أيضا في ما يتعلق من قتل عمدا، فعلى القاتل عمدا القصاص سواء. وأن الحق لولي المقتول في القصاص، فإن عفى عن القصاص فلا حق له إلا أن يتبرع القاتل بالدية، وهذا على خلاف ما عليه الأكثر. هذا رواية عند الإمام مالك وقول الحسن والنخعي، لكن قال أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد وإمام مالك في الرواية الثانية وغيرهم لولي المقتول الخيار، كما سيأتي معنا في النصوص الآتية. فإما أن يقتص من قاتل العمد، وإما أن يعفو عن الدية، وإما أن يعفو مجانا فلهم الحق في ذلك. وإذا اختلفوا في العفو مجانا أو بالعفو مقابل الدية سلم حصة الذين لم يعفوا عن الدية. وهكذا جاءت فيه أحاديث. إذن فالقتل يكون فيه عمد ويكون فيه شبه العمد ويكون فيه الخطأ المحض. فالتعمد شخص ب بما يقتل والاعتداء عليه بما يقتل غالبا هذا هو العمد المحض. فإذا قصد ضرب الشخص عدوانا فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد المحض، وإن كان لا يقتل غالبا ولكن صدفة مات الرجل فهذا هو شبه العمد ولم يثبت المالكية منزلة بين العمد والخطأ، وقالوا أما عمد أما خطأ ماشي شبه عمد. وقول الجمهور من أهل العلم أن القتل بشبه العمد إذا كان فيه العدوان من قبل القاتل يثبت فيه القود، إلا قتيل الخطأ شبيه العمد بصوت العصا والحجر ففيه الدية فقط دون القود كما يأتي معنى الإشارة في الحديث المقبلة. إذن هناك قتل شبه عمد عند الجمهور، وقع بعد ذلك اختلاف في نظر الفقهاء ما العمد ما شبه العمد. والخلاصة إذا تم القصد عدوانا بما يقتل غالبا سواء كان بجارح أو مثقل فهذا يدخل في العمد ويجب القود على كل حال، وما اختل فيه شيء من هذا فهو محل نظرهم في كونه شبه عمد، واختلافهم بعد ذلك فيما يبيح منه القصاص وما لا يكون فيه إلا القود. فإذا انتفى القصد أصلا فهو داخل في الخطأ كأن يسقط يتزحلق من المكان فيسقط فيقع على إنسان فيقتله، هذا ما غير شك ما له دخل ولا 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 تعمد أن يقع على الرجل ولو هو مسكين سقط وقع في الأمر، فهذا خطأ محض لا قود فيه أصلا. وأمثال ذلك، وكان يصيد صيدا فأصاب إنسانا من دون أن يقصد من دون أن يقصد إنسان، جاءت الرمية في إنسان وهو يريد أن يصيد الصيد فوقعت الرمية في إنسان، ولا هناك أي قرينة تدل على أنه يقصد الإنسان ويريد هذا الشخص، فهذا إذن كله داخل في الخطأ الذي ما يلزم ما يصح ما يكون فيه القصاص وإنما يكون فيه الدية. ف ما كان منفيا عنه القصد وهكذا إذا كان القصد بعد ذلك بشيء لا يقتل غالبا فهنا محل الخلاف والنظر في أنه يعد ذلك مثل العمد أو هو شبه العمد وما يترتب على ذلك، أو قصده بما يقتل غالبا فهذا داخل في العمد الذي يوجب القود. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن قتل عمدا فهو قود، أي يلزم فيه القصاص يقاد إلى محل تنفيذ القصاص فيه قود، ومن حال دونه من ثبت عليه القود وبعد ذلك تعرض إنسان على حكم من أحكام الله حد من حدود الله بعد وجوبه ليبطله ويبطل قيامه فعليه لعنة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه يحول بين القيام بحدود الله تبارك وتعالى، فما يجوز الشفاعة في حد من الحدود إذا قد وجب وثبت عند الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة المزيد: تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، حاشاها، رضي الله تعالى عنه. صلى الله على نبيه العادل الحاكم بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في دربه. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سلف في سرق فيهم الوضيع وأقاموا عليه الحد. ومن هنا أخذ أهل الفقه أنه إذا قد وصل الأمر إلى الحاكم فقضى فيه بالحد فلا يجوز لأحد أن يتشفع ويحول إلى شيء آخر. نعم، يجوز استرقاق أولياء الدم برضاهم بالدية أو العفو المطلق مجانا، فذلك جائز، لكن لا يجوز الحيلولة بواسطة الشفاعة عند الحاكم ولا بأي واسطة أخرى بين تنفيذ الحد بعد ثبوته، لا يجوز الحيلولة بذلك. من حال فعليه لعنة الله تعالى. وجاء في رواية: والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني ومسلم وصحابه بن حبان وجرير الثقات بقي يرجح المرسل. فالتعاون على القتل يثمر الاشتراك في الإثم، وكل من أعان ولو بشطر كلمة، نصف كلمة، على قتل النفس بغير حق لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن القصاص يختص بمن باشر القتل، فإن تعدد المباشرون للقتل قتلوا كلهم، كما جاء في الأثر الذي يرويه عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن جماعة اشتركوا في قتل صبي، جاءهم الشيطان بهذه الأفكار التي لا يزال يلقيها على أفكار أهل الزمان، وقطعوه قطع قطعوه ووضعوه في زنبيل، وكانوا سبع أنفس اشتركوا في ذلك، وكشف أمرهم واعترف الأول ثم الثاني ثم الثالث، فرفعوا قضيتهم إلى سيدنا عمر، وكان الواقع في صنعاء، فأرسل إليهم وقتلوهم السبعة كلهم. قال له بعض من المؤمنين: بنفس واحدة تقتل سبعة؟ قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو اجتمعوا كلهم في مباشرة قتله لقتلتهم به. فالحكم يختلف بين أن يباشر القتل جماعة ويكون لكل منهم سبب في القتل مباشر، وبين غير ذلك، مع أن بعض أهل الفقه أيضا عمموا الحكم وقالوا كل من اشترك في القتل فيدخل في القود بأي صورة كانت من الصور اشترك في هذا القتل. إذن التعاون على القتل، أما في كون يورث البعد عن الله والتعرض لسخطه فهذا واضح باتفاق، ولكن في مسألة القصاص يقتصر على الذي باشر القتل، وهذا قول أكثر الحنفية والشافعية. ومدة الحبس المشار لها في الحديث الذي أمسك يرجع فيها الأمر فيها إلى الحاكم بما يعد تعزيرا له وزجرا. ولكن في مذهب الإمام مالك وغيره يقول: الذي أمسك والذي قتل كلهم سواء، ما تم القتل إلا بالاثنين، لم يمسك هذا لما قتل هذا، فيقتل الاثنان معا. لا إله إلا الله. ويروي لنا عن عبد الرحمن ابن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من أوفى بذمته، أخرج عبد الرزاق مرسل. وقد علمنا أن الحديث ضعيف لا يحتج به، ومع ذلك فعند الحنفية أنه إذا قتل المسلم ذميا فيقتل به. وقال بعضهم كالأئمة الثلاثة أنه لا يقتل المسلم بكافر، وقد تقدمت المسألة معنا. فتبين عندنا أنه لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان الكافر حربيا وهذا باتفاق، أو كان الكافر معاهدا أو ذميا، وهذا قول الأئمة الثلاثة. وقال في الذمي قال الإمام أبو حنيفة أنه يقتل به، واستدل بهذا الحديث، وعلمنا إنكارهم على صحة سنده. وما جاء في الحديث الآخر الصحيح لا يقتل مؤمن بكافر. إذا أمسك الرجل وقتله يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، في الحديث الذي تقدم قبلنا. والحديث الثاني أنا أولى من وفى بذمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويأتي أيضا مذهب الإمام مالك فإنه إذا تم القتل غيلة فإنه يحصل القود، لا تشترط فيه المكافأة لمكان العار والعيب بالغيلة والسرية هذه التي قام بها وبالخديعة حتى قتل، بخلاف المواجهة. فعند مالك غير من الأئمة الثلاثة لا يقتل المسلم بالكافر إلا ما سمعته من القتل المسلم بالذمي عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي هذا قتل غلام غيلة فقال عمر اشترك فيها لسان على قتلتم بأخرجه البخاري. وسمعت أن ذلك أنه معهم امرأة ورجل ورجل آخر وثالث، حتى جاء في بعض الوقت أنهم سبعة تمالؤوا على قتله فقتلوه، فوجب بذلك القصاص عليهم أجمعين. ففرق بين مباشرة القتل وبين التسبب البعيد. فإذا اعتدي على شخص فمات، فإذا كان فعل كل واحد منهم يمكن أن يقتل مستقلا لو انفرد به، فحينئذ يقتلون كلهم ولو كانوا صدفة كل واحد ما هو منسق مع الثاني ولا متمالي معه، ولكن وقع عليه ضرب من ذا ومن ذا ومن كل واحد منهم قصده، لكن فعل كل واحد يؤدي إلى القتل، فهذا يقتلون به جميعا ما دام على أن لو انفرد بالجناية واحد منهم لمات المجني عليه. وكذلك إذا تواطؤوا على القتل، إذا قصد الجميع الضرب وبمجموعهم حصل الموت، فحتى لا يتخذ الأمر وسيلة إلى رفع إبعاد القصاص، يقول ده أنت صلح كذا وأنا كذا، في الأخير بيموت ولكن ما حد مننا بيقتل. يقول لا، بل نقتلكم كلكم يا متجرئين على دم معصوم. وإن كان فعل كل واحد ما يؤدي إلى القتل، لكن بمجموعهم وقد تمالأوا على ذلك أدى إلى القتل فيقتلون كلهم. وهذا معنى الأثر الذي روي عن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقول المالكية في معنى التمالؤ أنه التعاقد، تعاقد واتفاق بينهم على قتل فلان. قال تعالى وكان في المدينة تسعة أهل يفسدون في الأرض يصلحون. قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لي ما شهدنا مقتل أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا نتيجة أهل قصد السوء أن يصبحوا هلكا وديارهم خرابا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أورد لنا الأحاديث التي فيها التخيير لمن قتل له ولي. قال تعالى من قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا بالقصاص أو يأخذوا الديان مقابل ذلك فهو حق لهم كما هو عند الجمهور. ولهم أن يعفوا عن القصاص وعن الدية معا وذلك أرجح لثوابهم عند الله تبارك وتعالى. إذن ولي الدم مخير بين ثلاث خصال مما أن يقتص من القاتل أو يأخذ الدية أو يعفو عن القصاص وعن الدية معا. كذلك له أن يصالحه على مال غير الدية معين مقابل العفو. فذلك أيضا داخل في الخيرة إذا رضي القاتل بمال آخر غير الدية يسلمه إليهم. جاء في أصل الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم كما سمعت بعد ما قالت هذه فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل سواء. فالحق لولي الدم في القود الذي هو القصاص وفي أخذ الدية أو في العفو المطلق. وعند الحنفية والمالكية أن الحق لهم القود فقط. فإما أن يأخذوا القود وإما أما أن يعفوا على الدية أو غيرها فما يكون إلا برضا الجاني. أن رضي الجاني بذلك فله فلهم أن يأخذوا ويعفوا وإلا فما فالحق لهم في القود إما أن يقتصوا وإما أن يعفوا. ولكن يشير الحديث إلى أنه مخير بين الأمرين وبين الثلاثة كما جاء التفصيل في الرواية الأخرى. قال تعالى فمن عفي له من أخي شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأوجب على القاتل أداء الدية إلى الولي مطلقا وأن يحسن في ذلك ويتبع ولا يتأخر ولا يتباطى ولا يتعلل سواء. فإذا عفا جميع أولياء القتيل ولم يكن بينهم صغير ولا مجنون يسقط القصاص عند جميع الفقهاء. والحنفية أيضا عندهم والمالكية يسقط أيضا الأدية إلا أن يرضى الجاني بدفع شيء ولا يجبر على دفع شيء. وكلام الشافعية وكالحنابلة أنهم لهم أن يفرضوا عليه الدية من دون رضا ويعفو عن القتل إلى الدية ويلزم بتسليم الدية. فيخير الأولياء بين القود وأخذ الدية. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد سواء. فإذا عفى بعض الأولياء عن القود دون البعض قال لا نريد يقتل قتلين عفونا ما نريد قتل يكفي تسليم الدية أو مسامح منها. عفى البعض دون البعض فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. والذي عليه الجمهور أنه يسقط نصيب العافي بالعفو لا يتأتى حينئذ القوت ما دام واحد من أولياء المقتول عفا، فيلزم أخذ الدية، من لم يعفو عن الدية يأخذ نصيبه من الدية، ويسقط القود ولو بعفو واحد منهم. فإذا عفا واحد منهم من أولياء المقتول عن القصاص سقط القصاص وبقي حقهم في الدية. إذن علمنا الحكم عند الجمهور فيما إذا اجتمع جماعة على قتل واحد، فقلنا أن الجمهور قالوا يقتل، وجاء عن الإمام مالك ويذكر إذا عن بعض الشافعية أنهم أولياء المقتول يخيرون بين واحد من الذين اشتركوا في القتل، فيقتل واحد بالواحد، وبعد ذلك يلزم الآخرين فقط على الكفارة أودية. وفي قول أنه يقرع بينهم، من خرجت على القرعة قتل، والباقيون الحصتهم من الدية عليهم أن يسلموها. ومن أهل الفقه من قال أنه في هذه الحالة يسقط القود وتتعين الدية، لكن المعتمد أنهم إذا باشروا القتل فالجميع يقتلون درءا للفتنة وتحقيقا لما أحب الله ورسوله من حماية النفوس. والحكمة من شرع القود كله ما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من أجل أن لا يتمال الناس ولا يتمادوا في قتل بعضهم ببعض. عصم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وحماهم من شرور أنفسهم وتسلط عدوهم من إبليس وجند من الإنس والجن. اللهم ادفع شرهم عن المؤمنين، وأصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين، ورقنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في لطف وتمكين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.